أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. أم البنين، سلام الله عليها، من هي؟ هي زوجة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من أين جاءت بهذا المقام السامي بين الناس؟ لعله يقال أن السبب في ذلك هو أنها زوجة أمير المؤمنين، لا شك هذا فخر كبير جدا، ولكن ليس هذا هو السر في عظمة السيدة أم البنين. كثيرون هم أزواج الأنبياء والأوصياء والأئمة، لا علينا بالزوجات أجلكم الله جميعا الخبيثات لبعض الأنبياء لبعض الأئمة، لا، من بين الزوجات الصالحات المؤمنات الجليلات للأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، السيدة أم البنين مميزة. فإذن هناك سر آخر، لعل السر في أنها أم العباس، وكفى بذلك فخرا، لا شك هذا أيضا فخر عظيم جدا، ولكن أيضا هذا ليس هو السبب. أمهات الأئمة، الأئمة أفضل أم العباس؟ الأئمة أعظم وأفضل من أبي الفاضل بما لا قياس بينهما. أمهات الأئمة كلهن جليلات في قمة درجات الإيمان، ولكن مقام السيدة أم البنين عند الناس مقام مميز. أمهات الأئمة العديد منهن، كثير من المؤمنين حتى لم يعرفوا ولم يسمعوا أسماءهن، عند الناس السيدة أم البنين لها مقام استثنائي. ما هو السر من وراء هذا المقام الاستثنائي؟ استثنى السيدة خديجة سلام الله عليها، استثنى السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، هل تعرف امرأة من النساء المؤمنات الصالحات لها هذا المقام بين الناس؟ استثنى طبعا السيدة زينب سلام الله عليها أيضا. من أين؟ أحد العلماء من أساتذتنا كان يقول: السر في عظمة السيدة أم البنين في كلمة واحدة. هذه الكلمة ليست هي التي جاءت بهذه العظمة، هذه الكلمة تكشف عن نقطة عظمة السيدة أم البنين. ما هي هذه الكلمة؟ الكلمة هي أنه عندما جاء بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين صلوات الله عليه، السيدة أم البنين ذهبت إليه وسألته عن الحسين، نسيت أولادها، ذهلت عن أولادها. أم أرسلت ولدا واحدا عاديا إلى الحرب، تهدأ تستقر، فكيف بأم أرسلت ليس واحدا أربعة؟ كيف كان هؤلاء الأولاد؟ الإمام الرضا إمام معصوم يقول: ما لهم في الأرض شبيهون، على وجه الأرض لا تجد مثل أبناء أم البنين. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المفصل الذي قاله لابن شبيب: هكذا أولاد، ليس أولاد بارين، لا، أولاد لا نظير لهم على وجه الأرض أربعة ليس واحدا. أرسلتهم إلى الحرب. الآن جاء شخص يحمل أخبارا عن هؤلاء، أصلا نسيت، ذهلت. بعبارة أخرى، السر في عظمة أم البنين التفاني في حب الحسين، التفاني في خدمة سيد الشهداء. يعني لا ترى لنفسها، لأولادها وهم أعز شيء في الوجود لأم، لا ترى لأولادها قيمة أصلا. هذه النقطة إذا لم تكن في قلب السيدة أم البنين، بدون اختيار كانت تسأل عن أولادها، بدون اختيار، وهي بدون اختيار ذهلت عن أولادها. هذا الحب، هي لا ترى إلا الحسين في الوجود، لا ترى إلا الإمام سيد الشهداء. تتلخص عظمة السيدة أم البنين في هذا البيت، تحفظون هذا البيت: أنا أم البنين الفاقدة أربع شباب فدوى لتراب الحسين. هذه كلمة السر، فدوى لتراب الحسين. أولادي، من هم أولادي؟ طبعا يضاف إلى هذه النقطة معرفتها بالحسين، المعرفة هي الأساس، معرفتها وتفانيها في حب الإمام الحسين، في خدمة الإمام الحسين. هذا نموذج. نموذج آخر أعظم من السيدة أم البنين، ابنها العظيم أبو الفضل العباس. العباس، هذه الكلمة المهيبة في قلوب المؤمنين، أبو الفاضل الذي أصبح من أعظم أبواب الحوائج إلى الله، هو وأمه أيضا. كم مئة ألف، ربما أقول كم مليون حاجة سنويا تقضى ببركة السيدة أم البنين، كم مليون، كم عشرة مليون حاجة تقضى سنويا ببركة أبو الفاضل. أبو الفاضل الذي ارتقى إلى هذه الدرجة، ما الذي كان يحمله أبو الفاضل؟ شجاعته الاستثنائية، لا شك، شجاعته الاستثنائية، شجاعة أبي الفضل استثنائية. رسالة لا نظير لها. استثنوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام. السيد جعفر الحلي رضوان الله تعالى عليه ميميته الرائعة وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم إلى أن يأتي إلى ذكر أبي الفضل. مقطع من هذه القصيدة الرائعة عن شجاعة أبي الفضل، وصف واقعي بل أقل من الواقع. يقول: عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال. هناك ميمنة ميسرة، أبو الفضل دخل، الشخص ما كان يعرف هو في الميمنة أم في الميسرة. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس، ليس الناس العاديين، الفوارس. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. إذا كان شخص يثبت عند أبي الفاضل يريد أن يقاتل أبي الفاضل، كان ذلك الشخص يفر، ولكن قبل أن يفر رأسه كان يفر. ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم. ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها البلاء المبرم. لو سد ذو القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم. بطل تورث من أبي، هذا ابن علي، هذا حفيد أبي طالب. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. قسما بصارمه الصقيل، الصارم السيف في الحرب لا يبقى ثقيلا لأن الدماء تتجمد على السيف، فلا يبقى ثقيلا في الحرب. الشاعر ماذا يقول؟ يقول: صارم العباس، سيف العباس كان ثقيلا مع أنه في الحرب. الضربة، لعل هذا قصد الشاعر، الضربة إذا كانت سريعة جدا الدماء لا تثبت، لا تستقر على السيف، فالسيف يبقى صارما. يعني ضربات أبي الفضل كانت بدرجة من السرعة، بقي السيف ثقيلا. ثم يشبه سيف أبي الفضل بالصاعقة، الصاعقة أولا جدا سريعة، ثانيا في طرفة عين تدمر تحرق. يقول سيف أبي الفضل هكذا، أولا جدا سريع، ثم في اللحظة بمجرد ما سيف أبي الفضل يأتي على رأس شخص خلاص ذهب إلى جهنم. قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. شجاعة أبي الفضل شجاعة استثنائية. عظمة أبي الفضل لهذه الشجاعة؟ كلا، شجاعة أبي الفضل وإن كانت استثنائية بالنسبة إلى عظمة أبي الفضل لا شيء. عظمة أبي الفضل بسبب ذلك الوفاء الاستثنائي أيضا لا، بسبب ذلك العلم الكبير الذي كان يحمله أبو الفضل من فقهاء آل علي عليه الصلاة والسلام. ليس من فقهاء حوزة علمية مقدسة دينية للشيعة، لا، في آل علي عليه الصلاة والسلام كان فقيها. آل علي صغيرهم أكبر من كبار الفقهاء. عظمة أبي الفضل بسبب هذا العلم لا، عظمة أبي الفضل لعلها بنفس السبب الذي نجد عظمة أمه السيدة أم البنين. عظمة أبا الفاضل تكشفها كلمة. عندما دخل إلى المشرعة ملك المشرعة، أصبحت المشرعة كلها تحت تصرفه. الأعداء ما كانوا يتمكنون أن يقتربوا إلى المشرعة، كل المشرعة تحت تصرفه. هنا قال هذه الكلمة، ماذا قال؟ قال: يا نفس من بعد الحسين هوني. الكلمة جدا عظيمة، هوني يعني ذلي، يعني لا قيمة لك. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. لا يجد لنفسه أصلا قيمة أمام الحسين. الحسين عشان أنت تشرب الماء؟ هذه الكلمة سر عظمة. طبعا أيضا أضف إلى هذه الكلمة معرفة أبي الفاضل بالحسين عليه السلام. أحد الشعراء عن لسان حال أبي الفاضل يقول أبيات، أنا أقرأ لكم بيتا واحدا، يقول: فهو، يعني أبو الفضل كأنه لسان حاله بالفعل، فهو يعني الحسين، فهو نفسي بين جنبي وأنفاس الوجود. الحسين هو كل الوجود. فهو نفسي بين جنبي وأنفاس الوجود، وقليل أن يصبني دونه ألف عمود. عمود واحد؟ قليل أن يصبني دونه ألف عمود. أبو الفضل لا يرى لنفسه أصلا قيمة أمام الحسين. التفاني في حب سيد الشهداء، هذا الذي جعل أبا الفاضل يصل إلى هذا المستوى. رسول الله هو سيد الأنبياء، أمير المؤمنين هو سيد الأوصياء، الإمام الحسين هو سيد الشهداء. لعل الإنسان يتمكن أن يلقب أبا الفاضل بسيد الحواريين. الحواريون هم قمة أصحاب الأنبياء والأئمة، قمة أصحاب الأنبياء والأئمة. من هم؟ أصحاب الحسين. قمة أصحاب الحسين من هو؟ إن للعباس درجة أو لدرجة يغبطه بها جميع الشهداء. سيد الحواريين أبو الفاضل. ذكرنا في خطبة سابقة أن سيد الشهداء ما أعطى في الله وإنما بذل في الله. أعطى كل شيء في الله بذلا، كل شيء أعطاه في الله، ولكن كان يستصغر عطاءه أمام الله عز وجل. الله عز وجل جزاه أولا بأن أوجب على الناس أن يعطوا للحسين كل شيء بذلا، يعطون كل شيء بدون أن يعتبروا قيمة لعطائهم. هذا أولا ذكرناه. ثانيا أيضا ذكرناه، الله عز وجل جعل هذه الحالة حالة تكوينية في نفوس المؤمنين. المؤمن إذا أعطى كل شيء لا يرى أنه أعطى للحسين شيئا يسوى. هذا ثانيا ذكرنا هاتين النقطتين. النقطة الثالثة، الذي يبذل للحسين، لا يعطي للحسين، يبذل، يعطي وهو خجل من الحسين، يحصل بنفس النسبة على عظمة. لا أعرف ماذا يصنع بهذا الإنسان في القيامة، في الجنة أين يكون، الله العالم، ولكن حتى في الدنيا يحصل على عظمة استثنائية. لاحظوا أبواب الحوائج إلى الله عز وجل، استثنوا على أئمة عليهم السلام، أبواب الحوائج إلى الله عز وجل كلهم الذين كانوا حول الحسين. من هم أبواب الحوائج إلى الله؟ أبو الفضل، السيدة أم البنين، السيدة رقية، عبد الله الرضيع، حبيب بن مظاهر، القاسم بن الحسن، الذين ارتبطوا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، صغيرهم سنا وكبيرهم وكلهم عظماء. حتى عبد الله الرضيع كان عمره 6 أشهر. كم من العقد التي لا تفتح فتحه عبد الله الرضيع بيديه الصغيرتين، صغيرتين بظاهرهما، عظيمتين عند الله عز وجل، لأنه ارتبط بسيد الشهداء. كلما كان الارتباط أوثق، العظمة التي تحصل لهذا الشخص في الدنيا قبل الآخرة أكبر. ابذل للحسين. وعلى عكس ذلك والعياذ بالله، إذا الإنسان أعطى لسيد الشهداء شيئا واستكثر عطاءه لسيد الشهداء، هذا بداية السقوط، هذا بداية فقدان هذا التوفيق، توفيق قمة الحسين. لا تستكبر، لا تستكثر. السيد صالح الحلي رضوان الله تعالى عليه من أشهر خطباء زمانه، كان يقرأ لسنوات عند شخص محترم، شخصية مرموقة، كان ذلك الشخص تاجر كبير، كان يقيم مجلسا حسينيا أيام عاشوراء وإطعام ومجلس كبير. السيد صالح الحلي رضوان الله عليه كان يقرأ في هذا المجلس أيام عاشوراء. في أحد السنوات ذهب إليه التاجر، قال هذه السنة أيضا تقرأ عندنا. السيد صالح الحلي رفض، قال لا لا أقرأ. أصر عليه، ما قبل. ما هو السبب؟ ما الذي حدث؟ كان يذكر أشياء يعني أعذار، كلما حاول معه هذه أعذار ليست واقعية، يعني واقعية ولكن ليست هي العذر الأساسي. ما هو العذر؟ ما الذي حصل؟ هل رأيت مني شيئا سيئا؟ ما كان يقول. كلما حاول معه محاولاته بدون فائدة. ذهب إلى مرجع ذلك العصر، السيد محمد كاظم اليزدي رضوان الله تعالى عليه. السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة، كان أستاذ السيد صالح الحلي. ذهب إليه التاجر وشكى الوضع عليه، ما لا أعلم لماذا السيد صالح الحلي لا يقرأ عندي هذا الاسم. المرجع السيد محمد كاظم اليزدي رضوان الله عليه أرسل على هذا الخطيب الشهير السيد صالح الحلي بعيدا عن التاجر طبعا، سأله ما هو السبب، لماذا لا تقرأ عند هذا الشخص؟ قال السيد صالح الحلي لهذا المرجع، قال رأيت في عالم الرؤيا الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مضمون كلامه، قال لي هذا التاجر يتعامل معي تعامله مع الفقراء. قلت له يا ابن رسول الله كيف؟ قال يذهب يبحث عن أرخص شيء يشتريه لي، لعله كمثال أقول يشتري أرخص روز، يشتري أرخص كذا، يأتي بأرخص طباخ، يعني يعتبرني فقيرا محتاجا إليه. إخواني، ليس مهما أن تشتري شيئا رخيصا أم غاليا للحسين، هذا ليس مهما، ليست هذه نقطة فشل هذا التاجر. طبعا السيد محمد كاظم يزي أيده، قال نعم أنا أيضا أقول لك. السيد صالح الحلي قال أنا بحثت عن القضية، رأيت أن الرؤيا كانت صادقة بالفعل، هذا الشخص هكذا، ما كنت أعلم، بعد هذه الرؤيا سألت من هنا من هناك تبين أنه بالفعل هكذا. السيد محمد كاظم يزي أيده، قال نعم أنا أيضا أقول لك لا تقرأ عنده. لعل شخص، لعل شخصا يريد أن يطعم عددا أكثر فيشتري أشياء رخيصة، ليس مهما هذا. لعل شخصا لا يمتلك أموال كافية يضطر أن يشتري أرخص أشياء، هذا ليس مهما. المهم أن الإنسان يستكثر، هذا التاجر كأنه كان يستكثر على سيد الشهداء أن يشتري شيئا جيدا، هذا المقدار كافي. هذه نقطة فشل هذا التاجر. حتى لو لم يكن تاجر، الإنسان عادي أحيانا يستكثر على سيد الشهداء شيئا، يتصور أن هذا الشيء
لا يحتاج أن الإنسان يهيئ هكذا مجلس.
لو أنفقت روحك التي بين جنبيك ما أعطيت شيئا للحسين، أموالك أبنائك. أما الإنسان يعطي للإمام الحسين وهو خجل، حتى لو أعطى شيئا صغيرا جدا، عند الحسين يسجل سيد الشهداء، سيد الكرماء، كريم، يقبل أصغر عمل، أصغر عمل يقبله. ولكن لا تستكثر. قضية أنا سمعتها من اثنين من المراجع، من مراجع تقليد الأحياء حفظهم الله جميعا، ولعلي سمعت نفس هذه القضية من مرجع آخر من المراجع الماضين رضوان الله عليه. أنا سمعت هذه القضية على ما أظن من ثلاثة من مراجع التقليد عن صاحب القصة مباشرة. صاحب القصة من هو؟ المرجع الأعلى في عصره، الميرزا عبد الهادي الشيرازي. الميرزا عبد الهادي الشيرازي كانت له جلسة علمية بينه وبين أحد أبناء عمومته يسمى السيد جعفر الشيرازي. في يوم من الأيام الميرزا عبد الهادي الشيرازي هو الذي نقل، وهؤلاء المراجع سمعوا من الميرزا عبد الهادي مباشرة القصة. في يوم من الأيام جاء السيد جعفر الشيرازي على الموعد المتفق عليه في كل يوم، فقال له المرجع الميرزا عبد الهادي، قال له: يا سيد جعفر، في هذه الأيام ماذا صنعت للحسين عليه الصلاة والسلام؟ تأمل قليلا، قال: ما صنعت شيئا يذكر. قال: لا، حتما صنعت في هذه الأيام، أنت صنعت شيئا للإمام الحسين. قال: كيف؟ أنا لا أتذكر شيئا يذكر. يعني كيف؟ يعني ما الذي حدث؟ قال الميرزا عبد الهادي: رأيت في عالم الرؤيا سيد الشهداء وأبا الفاضل جاء إلى هذه الغرفة، غرفتي، وبيد أبا الفاضل ديوان، دفتر كبير فيه أسماء، فقال الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لأبا الفاضل، قال له: امسح اسم الخطيب الفلاني من ديواننا واكتب بدل اسمه اسم السيد جعفر الشيرازي. أنا استيقظت من المنام وأنا أعرف أنك لست خطيبا. سيد جعفر الشيرازي ما كان خطيبا، ما كان يقرأ مصائب سيد الشهداء، فما هو معنى هذه الرؤيا؟ السيد جعفر الشيرازي بكى بكاء شديدا جدا، ثم بعد أن هدأت عورته قال للميرزا عبد الهادي الشيرازي: والله أنا ما صنعت شيئا يذكر للإمام الحسين، إنما كل ما صنعته في هذه الأيام أنني قبل أيام تذكرت الحديث الشريف، طبعا أحاديث، أن من بكى أو أبكى أو تباكى على الحسين عليه السلام فله الجنة. أنا رأيت أن في سنوات حياتي بكيت كثيرا على الحسين، هو كان بكاء، ولكني لست خطيبا، لست قارئ تعزية، فما أبكيت طيلة حياتي شخصا واحدا على الحسين، فرأيت أنني أحرم من هذا التوفيق الكبير، وأنا لست قارئ تعزية، لا أعرف، لا أحفظ النصوص. فذهبت وأخذت كتاب جلاء العيون للعلامة المجلسي، من على الكتاب ليس حفظا، قرأت بعض مصائب الإمام الحسين لزوجتي ولطفلتي فقط، والاحتمال القوي أن طفلتي ما بكيتا، طفلتان صغيرتان لا يفهمان، لعل زوجتي بكت قليلا. عمل بهذه الدرجة من الصغر عند الإمام الحسين يسجل، والإمام الحسين يخبر هذا الشخص أنه سجل بواسطة الميرزا عبد الهادي الشيرازي، هذا المرجع المقدس المشهور. عند سيد الشهداء لا يضيع شيء حتى لو كان صغيرا جدا، ولكن المهم أنك لا تستكثر. عاشوراء سنة 1432 للهجرة انتهت. البعض لا أعلم عددهم، ملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، الله أعلم، في هذه السنة التحقوا بركب الإمام الحسين بركب أصحاب سيد الشهداء. والبعض أيضا لا أعرف عددهم، والعياذ بالله العياذ بالله التحقوا بركب يزيد، ركب الذين أسسوا ليزيد، هذا الركب الثاني. كل ما عملناه للإمام الحسين كان لا شيء، رغم أن الذكرى ذكرى استثنائية طيلة أيام السنة، ذكرى عظيمة في الأرض طيلة أيام السنة، لا تجد هكذا ذكرى طيلة أيام السنة، ولكن مع ذلك ما صنعنا شيئا. تأتي عاشوراء سنة 1433، نكون من الأحياء لا نكون من الأحياء، الله العالم. إن كنا من الأحياء نعمل نفس هذا العمل الذي عملناه هذه السنة، هو قليل، هو أقل من القليل. شخص يطلبك مليار دينار، أنت أعطيته 10 دنانير، يطلبك دين في ذمتك، الله عز وجل جعل هذا الشيء دينا في ذمة الإنسان، وضمن الأرض ومن عليها، الله ضمن، الله جعله ضمانا دينا في ذمة الإنسان، وضمن الأرض ومن عليها، دمك وثارك يا ابن رسول الله. الإمام الصادق يخاطب جده سيد الشهداء. مليار دينار شخص يطلبك دين في ذمتك، أنت أعطيته 10 دنانير، لا بس في السنة القادمة أعطيه 11 دينارا، أيضا في السنة القادمة تعطيه 10 دنانير، أعطيه أكثر. دين الحسين لا يؤدى، ولكن أدي شيئا أكثر من الذي أديته هذه السنة. 3 أمور بسرعة أذكرها. أولا، كثر تكثير العمل. ثانيا، تجويد العمل. ثالثا، نقل هذه الثقافة إلى الناس، إلى الآخرين. أنت في هذه السنة حضرت 30 مجلسا أيام عاشوراء، قرر أنك في العام القادم تحضر 35 مجلسا. في هذه السنة أنت لطمت على سيد الشهداء لمدة ساعة، لمدة 5 ساعات طيلة أيام عاشوراء، قرر أنك في السنة القادمة تلطم على الحسين 10 ساعات. أنت في هذه السنة أقمت مجلسا حسينيا ل10 أيام، حول المجلس في العام القادم إلى 11 يوما. أنت في هذه السنة جرحت رأسك، اشتركت في موكب التكبير المقدس، في السنة القادمة اجرح رأسك أكثر. أنت في هذه السنة أطعمت باسم سيد الشهداء، في السنة القادمة أطعم عددا أكبر، أطعمت 1000 شخص، في السنة القادمة أطعم 1100 شخص. أولا تكثير العمل، ثانيا تجويد العمل. مجلسك الذي أقمته أنت كان بمستوى معين، حاول أن المستوى يرتفع، في نيتك المستوى يرتفع، وعمليا خارجيا المستوى يرتفع. بكيت على الحسين بنية معينة، حاول قرر أنك في العام القادم تبكي على الحسين بنية أفضل من هذه النية التي كانت لك. في كل المجالات التي عملتها للحسين عليه السلام، جود العمل، تكثير العمل، تجويد العمل. ثالثا، هذه الثقافة التي الله عز وجل أعطانيها وأعطاكها، أنقلها للآخرين. بعض الناس هذه الثقافة لا يفهمونها، لا يفهمون أن الإنسان يجب عليه أن يسترخص ما يعطيه للإمام الحسين عليه السلام. كيف؟ شيئان إذا صنعهما الإنسان عمله في العام القادم يكون أكثر وأفضل، وإلا فسنعمل نفس العمل الذي عملناه في هذه السنة وهو قليل، أيضا سيكون قليلا. الشيء الأول، جرد أعمالك في عاشوراء. اكتب، لا تجرد فقط في ذهنك، اكتب، الكتابة لها أثر كبير. اكتب الأعمال التي أديتها أنت في أيام عاشوراء، ثم اكتب أيضا النواقص في الأعمال. كنت تتمكن أن تعمل أكثر من هذا؟ كنت تتمكن أن تعمل أفضل من هذا؟ اكتب كتابة، أنا أصنع هذا الشيء بالفعل. بعد أيام عاشوراء أيضا في هذه السنة كتبت، كنت أتصور أن النواقص 4-5، النواقص التي تأتي بذهني يعني،
كتبت 11 نقطة نواقص عملي الذي كنت أتمكن بارتياح أن أؤدي هذه الأمور. 11 نقطة كتبتها عن نفسي بسرعة طبعا كتبتها، لو كنت أتأمل على النقاط كانت تصير 20 نقطة أو أكثر. الإنسان يكتب إذا كان العمل جماعيا بالمجموعة التي أديت هذا العمل، أجلسوا أكتبوا عملية سهلة للغاية. الإنسان يكتب ما الذي كنت أتمكن أن أعمله في هذه العشرة وما عملتها. هذا أولا. ثانيا، كثير من الأمور يمكن للإنسان أن يؤديها قبل عاشوراء. بعض الأمور، حضورك في مجالس عاشوراء هذا لا يمكن أن تؤديه هذا العمل قبل عاشوراء، ولكن تريد أن تطبع كراسا عن الإمام الحسين، لا تتمكن أن تطبع هذا الكراس قبل 6 أشهر، اطبع الكراس، اجعله جاهزا أيام عاشوراء وزع هذا الكراس. تريد أن تطبع ملصقات مثلا على السيارات على كذا في البيوت في غيرها، تريد أن تنشر مجموعة من الأعلام السوداء، هذا تتمكن أن تهيئ هذه الأمور قبل 6 أشهر، قبل سنة. بعد صفر الإنسان يجلس يبحث ما الذي يتمكن أن يعمل، ما الذي عمله، ما النواقص. بعض الأعمال، كثير من الأعمال من الممكن أن الإنسان يهيئ لها قبل عاشوراء بأشهر. لماذا الإنسان يجعل كل هذه الأعمال أيام عاشوراء؟ في اليوم السابع، في اليوم الثامن من شهر محرم الإنسان يشتري أعلاما، فات الأوان. جيد، عمل حسن، ولكن لماذا لا نهيئ كما نهيئ للمجالس الحسينية؟ الشخص الذي عنده مجلس من قبل أشهر يدعو خطيبا، يهيئ بعض المقدمات. الإنسان يهيئ المقدمات قبل أشهر. الكلمة الأخيرة، قرأت كلمة للسيد المرجع حفظه الله، بالنسبة لي كانت الكلمة رقيقة جدا وعاطفية جدا. بعد عاشوراء في هذه السنة مباشرة في الليلة 11 من شهر محرم قبل أيام، خطب السيد المرجع خطبة، في كل عام يخطب خطبة الليلة 11 من شهر محرم. خطبة، أنا قرأت مضمون الخطبة، خطبة جيدة. آخر كلمة بالنسبة لي كانت كلمة جدا رقيقة وجدا عاطفية. قال آخر كلمة في هذه الخطبة، قال إنني، لعل هذه العبارة نفس عبارة السيد، قال إنني انطلاقا من واجبي الشرعي أشكركم وأشكر المؤمنين والمؤمنات على إقامتهم الشعائر الحسينية. مرة المرجع يشكر شخصا بعنوانه الشخصي، هذا شيء عادي، المرجع بشر إنسان حاله حال بقية الناس، يقول لشخص أشكرك خدمة قدمتها لي أنا أشكرك. الكلمة كلمة مرجع، قال إنني ليس من منطلق أنني فلان ابن فلان، لا، انطلاقا من واجبي الشرعي. أنا أفسر هذه الكلمة، لعل مقصود السيد المرجع هذا أن المرجع هو الواسطة بين الإمام أرواحنا فداه وبين الناس. الإمام جعل المرجع حجة على الناس، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. المرجع حجته الإمام، وهو المرجع حجة على الناس، هو الواسطة في نقل آراء وكلمات وأحكام الأئمة إلى الناس. لعل مقصوده وهذا المقصود صحيح يستفاد من الروايات الشريفة، أنني انطلاقا من أنني الواسطة أنقل لكم شكر الإمام أرواحنا، نعم، المرجع ينقل كلام الإمام، ولذا يقول انطلاقا من واجبي الشرعي. أعمالنا التي لا تسوى فلسا أمام عظمة الإمام الحسين. ولكن هذه الأعمال رغم أنها لا تسوى شيئا نهائيا، أقل شيء من الواجبات ليس من المستحبات، هذه الأعمال التي نعديها أقل الواجب، واجب وهو أقل الواجب، ولكن في عين الإمام هذه الأعمال تسجل. عندما الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي، وصلاة الإمام صلاة الإمام إمام الصلوات، وبعد الصلاة يسجد في أقرب حالة إلى الله عز وجل يدعو في سجوده لزوار الإمام الحسين الذين صنعوا لسيد الشهداء شيئا دعاء مفصلا، حتى يقول الراوي بعد أن رفع الإمام رأسه من السجود قلت له يا ابن رسول الله لو دعوت هذا الدعاء للمشركين والكفار لكفاهم، دعاء عظيم جدا. يعني في عين الإمام هذه الأعمال تسجل، هذه الأعمال لا تضيع، صاحب الأمر يراها وحسب هذه الكلمة يشكرها. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة سيد الشهداء، نسأل الله سبحانه وتعالى بعظمة الإمام الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى بمظلومية سيد الشهداء أن لا يفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وخدمتهم في الدنيا واتباعهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.